بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فلا يخرج من هذا العموم ذنب واحد، ولكن هذا في حق التائبين خاصة. وأما المفعول به إن كان في كبره شرا مما كان في صغره، لم يوفق لتوبة نصوح ولا لعمل صالح ولا استدراك ما فات وإحياء ما أمات، ولا بدل السيئات بالحسنات، فهذا بعيد أن يوفق عند الممات لخاتمة يدخل بها الجنة عقوبة له على عمله. فإن الله سبحانه يعاقب على السيئة بسيئة أخرى، وتتضاعف عقوبة السيئات بعضها عن بعضها ببعض، كما يثيب على الحسنة بحسنة أخرى. وإذا نظرت إلى حال كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة لهم على أعمالهم السيئة. قال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي رحمه الله تعالى: واعلم أن لسوء الخاتمة أعاذنا الله منها أسبابا ولها طرق وأبواب، أعظمها الانكباب على الدنيا والإعراض عن الآخرة والإقدام والجرأة على معاصي الله عز وجل. وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطية ونوع من المعصية وجانب من الإعراض ونصيب من الجرأة والإقدام، فملك قلبه وسبى عقله وأطفأ نوره وأرسل عليه حجبه. فلم تنفع فيه تذكرة ولا نجعت فيه موعظة، فربما جاءه الموت على ذلك، فسمع النداء من مكان بعيد فلم يتبين المراد ولا علم ما أراد، وإن كرر عليه الداعي وأعاد. قال: ويروى أن بعض رجال الناصر نزل به الموت، فجعل ابنه يقول: قل لا إله إلا الله، فقال الناصر: مولاي. فأعاد عليه القول فأعاد مثل ذلك، ثم أصابته غشية، فلما أفاق قال: الناصر مولاي. وكان هذا دأبه، كلما قيل له: قل لا إله إلا الله، قال: الناصر مولاي. ثم قال لابنه: يا فلان، الناصر إنما يعرفك بسيفك، والقتل القتل. ثم مات. قال عبد الحق: وقيل لآخر ممن أعرفه: قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا، والبستان الفلاني افعلوا فيه كذا. قال: وفيما أذن لأبو طاهر السلفي أن أحدث به عنه أن رجلا نزل به الموت، فقيل له: قل لا إله إلا الله، فجعل يقول بالفارسية: دهيا زادة، وتفسيره: عشرة بأحد عشر. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: أين الطريق إلى حمام من جابي. قال: وهذا الكلام له قصة، وذلك أن رجلا كان واقفا بإزاء داره وكان بابها يشبه باب هذا الحمام، فمرت به جارية لها منظر فقالت: أين الطريق إلى حمام من جابي؟ فقال: هذا حمام من جابي. فدخلت الدار ودخل وراءها، فلما رأت نفسها في داره وعلمت أنه قد خدعها أظهرت له البشر والفرح باجتماعها معه، وقالت له: يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا وتقر به عيننا وتقر به عيوننا عيوننا. فقال لها: الساعة آتيك بكل ما تريدين وتشتهين. وخرج وتركها في الدار ولم يغلقها، فأخذ ما يصلح ورجع، فوجدها قد خرجت وذهبت ولم تخنه في شيء، فهام الرجل وأكثر الذكر لها، وجعل يمشي في الطريق والأزقة ويقول: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي؟ فبينما هو يوما يقول ذلك، وإذا بجارية أجابت من طاق تقول: قرنان، هل لا جعلت سريعا إن ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب؟ فازداد هيمانه واشتد هيجانه، ولم يزل على ذلك حتى كان هذا البيت آخر كلامه من الدنيا. وقد بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح، فلما أصبح قيل له: كل هذا خوفا من الذنوب، فأخذت ابنة من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذا، وإنما أبكي من خوف سوء الخاتمة. ومن وهذا من أعظم الفقه، أن يخاف الرجل أن تأخذه ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء أنه لما احتضر جعل يغمى عليه ثم يفيق ويقرأ: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فمن هذا خاف السلف من الذنوب أن تكون حجابا بينهم وبين الخاتمة الحسنى. قال: واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد، وإنما تكون لمن له فساد في العقيدة أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى نزل به الموت قبل التوبة فيأخذه قبل إصلاح الطوية، ويصطلم قبل الإنابة فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة، والعياذ بالله.
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حسن الخاتمة؟ طبعا هذا كما لا يخفى عليكم أولا متعلق بقدر الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. هذا أمر يعني، لكنه جاء في رواية في البخاري قال فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، فمن عاش على شيء مات عليه، من عاش على شيء مات عليه، ولا في أحد يخلو من الذنوب، لكن ما هو الغالب عليه؟ هل الغالب عليه هو الصلاح أو الغالب عليه الذنوب؟ فما غلب عليه فله الحكم، ما غلب عليه فإن له الحكم. فهذا جزاؤه وهذا مصيره، هذا جزاؤه وهذا مصيره. الشاهد ما هو؟ الشاهد أن من كان ناصرا للعقيدة مدافعا عنها فإنه حري أن يكون حسن الخاتمة ولو كان عنده ذنوب ولو كان عنده عظائم، ولكن يكون ناصرا للعقيدة والسنة فحري أن يحسن الله خاتمته. أما من كان يظهر للخلق بشيء وهو في الباطن من المنافقين يحارب الدين ويحارب العقيدة وأهل العقيدة فهذا لا ينفعه، وإن ظهر عند الناس أنه كذا وكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ويروى أنه كان بمصر رجل يلزم مسجدا للأذان والإقامة والصلاة، وعليه باب الطاعة وأنوار العبادة، فرقى يوما المنارة على عادته للأذان، وكان تحت المنارة دار لنصراني، فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن بها، فترك الأذان ونزل إليها ودخل الدار عليها فقالت لا ما شأنك وما تريد؟ قال أريدك. فقالت لماذا؟ قال قد سبيت لبي وأخذت بمجامع قلبي. قالت لا أجيبك إلى ريبة أبدا. قال أتزوجك؟ قالت أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك. قال أتنصر؟ قالت إن فعلت أفعل. فتنصر الرجل ليتزوجها وأقام معهم في الدار. فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقى إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات، فلم يظفر بها وفاته دينه. قال ويروى أن رجلا عشق شخصا فاشتد كلفه به وتمكن حبه من قلبه حتى وقع ألما به ولزم الفراش بسببه وتمنع ذلك الشخص إليه واشتد نفاره عنه، فلم تزل الوسائط يمشون بينهما حتى وعده بأن يعود فأخبر بذلك البائس، ففرح واشتد فرحه وانجلى غمه وجعل ينتظره للميعاد الذي ضرب له. فبينما هو كذلك إذ جاءه الساعي بينهما فقال له إنه وصل معي إلى بعض الطريق ورجع ورغبت إليه وكلمته فقال إنه ذكرني وفرح بي ولا أدخل مداخل الرياب ولا أعرض نفسي لمواقع التهم فعاودته فأبى وانصرف فلما سمع البائس أسقط في يده وعاد إلى أشد مما كان به وبدت عليه علائم الموت فجعل يقول في تلك الحال يا سلم يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل رضاك أشاء إلي إلى رضاك أشاء إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل فقلت له يا فلان اتق الله قال قد كان فقمت عنه فما جاوزت باب داري حتى سمعت صيحة الموت فعياذا بالله من سوء العاقبة وشؤم الخاتمة. فصل.
هذا نوع من أنواع الفجور، هذا فجور في القلب، نسأل الله العافية والسلامة. هذا ما يبتلى به المؤمن إن شاء الله، هذا ما يبتلى به إلا فاجر القلب، نسأل الله العافية والسلامة. أما القصص مثل هل صعد المنارة ورأى المرأة فالغالب والله أعلم أنه لم يكن صادقا مع الله، هو في الأصل ما كان ظاهره الصلاح لكن باطنه ما هو بصالح ولا هو بصادق، له صادق عصمه الله، فإن الله يقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فكل مخلص موحد فإن الله يصرف عنه ما يكره سبحانه وتعالى، حتى لو وقع فيه فإنه لا يمكن أن يستمر ويديم ويداوم، لا، وليقلع ويتوب. لهذا فسر ابن عباس قول الله تبارك وتعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال اللمم أن يرتكب أن يقع فيه في هذا مرة لكنه لا يعود إليه، لكنه المقصود وهو طبعا هذا وقوعه فيه نسأل الله العافية والسلامة ينقص من منزلته إلا إن شاء الله عز وجل أنه ولو تاب يعني، لكن المقصود ما هو؟ المقصود أنه ما يمكن أن يستمر لأن هذه قاذورات، ما يمكن الله يترك عبده يستمر في مثل هذا، لكن قد يتركه أحيانا لحكمة ليكسره إن كان معجبا بنفسه أو بعمله أو غير ذلك من أمور. نعم.
أحسن الله إليكم. فصل. مفسدة النواط من أعظم المفاسد، ولما كانت مفسدة النواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات، وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا أو الزنا أغلظ عقوبة منه أو عقوبتهما سواء، على ثلاثة أقوال. فذهب أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وجابر بن زيد وعبد الله بن عمر وعبد الله بن معمر والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا وعقوبته القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن. وذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والأوزاعي والشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه وأبو يوسف ومحمد إلى أن عقوبته وعقوبة الزنا وعقوبة الزنا سواء، وذهب الحكم أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزنا وهي التعزير، قالوا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حدا مقدرا، فكان فيه التعزير كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير. قالوا ولأنه وطء في محل لا تشتهيه الطباع، بل ركبها الله تعالى على النفرة منه حتى الحيوان البعيد، فلم يكن فيه حد كوطء الحمار وغيره. قالوا ولأنه لا يسمى زانيا لغة ولا شرعا ولا عرفا، فلا يدخل في النصوص الدالة على حد الزانيين. قالوا وقد رأينا في قواعد الشريعة أن المعصية إذا كان الوازع منها طبعيا اكتفي بذلك الوازع من الحد، وإذا كان في الطباع تقاضيها جعل فيها الحد بحسب اقتضاء الطباع لها، ولهذا جعل الحد في الزنا والسرقة وشرب المسكر دون أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. قالوا وطرد هذا أنه لا حد في وطء البهيمة ولا الميتة، وقد جبل الله سبحانه الطباع على النفرة من وطء الرجل رجلا مثله.
هذا الحقيقة كل كلام صفصفة، كلام الإنشاء لا قدر له ولا قيمة. كيف قد أفتى الأئمة والصحابة بما أفتوا به، ثم الواحد يأتي يعترض برأيه ويقول كيت وكيت؟ هذا الحقيقة من الغرائب والعجائب. يعني ما دام الصحابة حكموا وقضوا، خلاص ما لك رأي وتقول لا أنا أبا خالف، وشو تصير؟ أجي تصير من الفرق الضالة المخالفة عليها للسنة. هذا الكلام لا قدر له ولا قيمة ولا فائدة ولا شيء. نعم،
أحسن الله إليك. كما جبلها على النفرة من استدعاء الرجل.
ايش بخر اخر كلام؟ ايش قال الشيخ
اخر كلامه؟ يعني لما عاد يتكلم عن يرد على هؤلاء.
اي نعم، شوف ايش قال.
جبل الرد.
اي نعم.
قالوا والدليل على هذا أن الله سبحانه جعل حد القتل إلى خيرة الولي إن شاء قتل وإن شاء عفا، وحتم قتل الواطئ حدا كما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها، بل عليها عمل أصحابه وخلفاء الراشدين. وقد ثبت عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة، فكتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فاستشار أبو بكر الصحابة رضي الله عنهم، فكان علي بن أبي طالب أشدهم قولا فيه، فقال ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة، وقد علمتم ما فعل الله بها، أرى أن يحرق بالنار. فكتب أبو بكر إلى خالد فحرقه. وقال عبد الله بن عباس ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى اللوطي منها منكسا ثم يتبع بالحجارة. وأخذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه هذا الحد من عقوبة الله للوطية قوم لوط. وابن عباس هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجدتمه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه أهل السنن وصححه ابن حبان وغيره. واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث وإسناده على شرط البخاري.
نعم، ومما يدل على صدقه ما احتجاج الإمام أحمد به وابن حبان فتاوى الصحابة فإنهم جميعا قضوا بأنه يقتل، جميع قضوا بأنه يقتل، ولم يفرقوا بين محصن وغير محصن، هذا التفريق فقط في الزنا. نعم.
سن الله. وقالوا وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. ولم يجئ عنه لعنة الزاني 3 مرات في حديث واحد، وقد لعن جماعة من أهل الكبائر فلم يتجاوز بهم في اللعن 1 واحدة، وكرر لعن اللوطية وأكده 3 مرات، وأطبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله لم يختلف فيه منهم رجلان، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة، وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع. قالوا: ومن تأمل قوله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وقوله في اللواط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، تبين له تفاوت ما بينهما.
بل إن الله قال فيه أشد مما قال في الزنا، فوصف أهله بقوله: لعمرك إنهم لفي سكرتهم إيش
يعمهون.
نعم.
سلام الله. تبين له تفاوت ما بينهما، وأنه سبحانه نكر الفاحشة في الزنا، أي هو فاحشة من الفواحش، وعرفها في اللواط، وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة، كما تقول: زيد الرجل، ونعم الرجل زيد.
يعني الفرق بين الزنا واللواط أن الزنا أي نكاح الرجل للمرأة في الأصل أنه يحل بما بكلمة الله، في الأصل أنه يحل بكلمة الله، ولكن يحرم إذا لم يكن بكلمة الله، إذا لم يكن ثم عقد شرعي. أما الآخر فإنه لا يحل مطلقا، انتبه للفرق بينهم. أما الآخر فإنه إيش؟ لا يحل مطلقا. ومن هنا تعلم أن البشرية اليوم وصلت إلى الحضيض، ففي بريطانيا وفرنسا وبعض ولاية أمريكا وبعض أجازوا أن يتزوج الذكر الذكر، انتبه لها. فهذا يدلك على ماذا؟ على أن الفطرة قد مسخت، على أن فطرهم قد مسخت، لم يبق فيها شيء من يعني مما ينبغي أن يتصف به الإنسان والآدمي. مو بالواحد يفعل الشيء ويقول لا، الآن هم يشرعون، انتبه يا أخي شلون، هم الآن يشرعون هذا الأمر، يجعلونه أمرا يعني حتى قوم لوط ما فعلوا الشيء هذا، قوم لوط ما شرعوا، أما هذا فإنهم يشرعون، نسأل الله العافية والسلام. لهذا لا تستبعد يعني عقوبات عظيمة كبيرة تحل بهم، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
سأل الله إليكم. أي تأتون الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد، فهي لظهور فحشها وكمالي غنية عن ذكرها، بحيث لا ينصرف الاسم إلا إلى غيرها. وهذا نظير قول فرعون لموسى: وفعلت فعلتك التي فعلت، أي الفعلة الشنعاء الظاهرة المعلومة لكل أحد. ثم أكد سبحانه شأن فحشها بأنها لم يعملها أحد من العالمين قبله، فقال: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ثم زاد في التأكيد بأن صرح بما تشمئز منه القلوب وتنبو عنه الأسماع وتنفر منه الطباع وشد نفرة، وهو إتيان الرجل رجلا مثله ينكحه كما ينكح الأنثى. فقال إنكم لتأتون الرجال، ثم نبه على استغنائهم عن ذلك وأن الحامل لهم عليه ليس إلا مجرد الشهوة لا لحاجة للحاجة التي لأجلها مال الذكر إلى الأنثى من قضاء الوطن ولذة الاستمتاع وحصول المودة والرحمة التي تنسى المرأة لها أبويها وتذكر بعلها، وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع الذي هو أشرف المخلوقات، وتحصين المرأة وقضاء وطنها، وحصول علاقة المصاهرة التي هي أخت النسب، وقيام النساء على الرجال، وخروج أحب الخلق إلى الله من جماعهن كالأنبياء والأولياء والمؤمنين، ومكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بأمته، إلى غير ذلك من مصالح النكاح. والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله وتربي عليه بما وتربو عليه بما لا يمكن حصر فساده ولا يعلم تفصيله إلا الله. ثم أكد قبح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر عليها الرجال، وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكور، وهي شهوة النساء دون شهوة الذكور، فقلبوا الأمر وعكسوا الفطرة والطبيعة، فأتوا الرجال شهوة من دون النساء، ولهذا قلب الله عليهم ديارهم فجعل عاليها سافلها وكذلك قلوبهم، ونكسوا في العذاب على رؤوسهم. ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأن حكم عليهم بالإسراف وهو مجاوزة الحد، فقال بل أنتم قوم مسرفون. فتأمل هل جاء مثل ذلك أو قريب منه في الزنا، وأكد سبحانه ذلك عليهم بقوله ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. ثم أكد سبحانه عليهم الذم بوصفين في غاية القبح، فقال إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وسماهم مفسدين في قول نبيهم رب انصرني على القوم المفسدين، وسماهم ظالمين في قول الملائكة لإبراهيم إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. فتأمل من عقول
ورجموا لذلك في قوله تبارك وتعالى لما قال سكت وجهه وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم، قال فما خطبكم أيها المرسلين، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك، شوف مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها إلى المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين.
وسماهم ظالمين في قول الملائكة لإبراهيم إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. فتأمل من عوقب بمثل هذه العقوبات ومن ذمه الله بمثل هذه المذمات. ولما جادل فيهم خليله إبراهيم عليه السلام الملائكة وقد أخبروه بإهلاكهم قيل له يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وتأمل خبث اللوطية وفرط تمردهم على الله حيث جاءوا نبيهم لوطا لما سمعوا بأنه قد طرق وضياف هم من أحسن البشر صورا. فأقبل اللوطية إليه يهرعون، فلما رأهم قال لهم: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. ففدى أضيافه ببناته يزوجهم بهن خوفا على نفسه وأضيافه من العار الشديد، فقال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ فردوا عليه، ولكن رد جبار عنيد: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم.
هذه فيه فائدة جميلة، وهي أن المبطل قد يقول كلمة الحق وهو مبطل وخبيث ومخبث وليبرالي وعلماني ولا من كبار أهل البدع، قد يقول كلمة الحق، فهذا ما يدل على أنه على حق. فهم قالوا: نعم، ما لنا في بناتك من حق، قد علمت ما لنا في بناتك من حق. انتبه، المبطل قد يقول كلمة الحق ويدعي ولكنه فهو خبيث مخبث. هذا قوم لوط، واليوم ما قال لكل قوم وارث، ووراثهم يدعون الحرية والديمقراطية، فقد يقولون يعني شيء من طبعا الديمقراطية كفر، لكن الكلام في العدل مثلا، أو يتبجحون بطلب العدل وطلب، وهم يعني فجرة. نعم، قالوا: ما لنا في بناتك من حق.
لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. فنفذ نبي الله نفذا.
لا، وكان فيهم خصلة خبيثة أخرى، وشي إنهم كانوا يأتون الفاحشة وبعضهم يبصر بعضا. الله قال: أتأتون الفاحشة وأنتم إيش تبصرون، أي يبصر بعضكم بعضا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا إيش كل، يعني هم جمعوا بين يعني خصال، أعوذ بالله، يعني ذميمة جدا، أضافتنا إلى الوقوع في هذا المنكر العظيم أنهم أعلنوا به وجاهروا به. نعم،
أحسن الله إليك. فنفذ نبي الله نفثة مصدور خرجت من قلب مكروب عميد، فقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فنفس له رسل الله وكشفوا له عن حقيقة الحال، وأعلموه أنهم ليسوا ممن يوصل إليهم ولا إليه بسبب، فلا تخاف منهم ولا تعبأ بهم وهون عليك. فقالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. وبشروه بما جاءوا به من الوعد له ولقومه من الوعيد المصيب، فقالوا: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فاستبطأ نبي الله موعد هلاكهم وقال: أريد أعجل من هذا. فقالت الملائكة: أليس الصبح بقريب؟ فوالله ما كان بين إهلاك أعداء الله ونجاة نبيه وأوليائه إلا ما بين السحر وطلوع الفجر، وإذا بديارهم قد اقتلعت من أصولها ورفعت نحو السماء، حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب ونهيق الحمير. فنزل المرسوم الذي لا يرد عند الرب الجليل إلى عبده ورسوله جبريل إلى عبده ورسوله جبرائيل بأن يقلب عليهم كما أخبر به محكم التنزيل. فقال عز من قائل: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل فجعلهم آية للعالمين وموعظة للمتقين ونكالا وسلفا لمن شاركهم في أعمالهم من المجرمين وجعل ديارهم بطريق السالكين. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. أخذهم على غرة وهم نائمون وأجاءهم بأسه وهم في سكرتهم يعمهون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فقولبت تلك اللذات آلاما فأصبحوا بها يعذبون. مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا فصارت في الممات عذابا. ذهبت اللذات وعقبت الحسرات وانقضت الشهوات وأورثت الشقوات. تمتعوا قليلا وعذبوا طويلا رتعوا مرتعا وخيما فأعقبهم عذابا أليما. أسكرتهم خمرة تلك الشهوة فما استفاقوا منها إلا في ديار المعذبين. وأرقدتهم تلك الغفلة فما استيقظوا منها إلا وهم في منازل الهالكين. فندموا والله أشد الندامة حين لا ينفع الندم وبكوا على ما أسلفوا بدل الدموع بالدم. فلو رأيت الأعلى والأسفل من هذه الطائفة والنار تخرج من منافذ وجوههم وأبدانهم وهم بين أطباق الجحيم وهم يشربون بدل لذيذ الشراب كؤوس الحميم. ويقال لهم وهم على وجوههم يسحبون: ذوقوا ما كنتم تكسبون. اصلوا فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقد قرب الله مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل. فقال مخوفا لهم أن يقع الوعيد: وما هي من الظالمين ببعيد. وقال الشاعر: يا ناكح الذكران تهنيكم البشرى فيوم معاد الناس إن لكم أجرا. كلوا واشربوا وازنوا ولوطوا وابشروا فإن لكم زلفا إلى الجنة الحمراء. فإخوانكم قد مهدوا الدار قبلكم وقالوا إلينا عجلوا لكم البشرى. وها نحن أسلاف لكم في انتظاركم سيجمعنا الجبار في ناره الكبرى. فلا تحسبوا أن الذين نكحتموا يغيبون عنكم بل ترونهم جهرا. ويلعن كل منكم لخليله ويشقى به المحزون في الكرة الأخرى. يعذب كل منهما بشريكه كما اشتركا في لذة توجب الوزرا.
بارك وفق الله جميعا.